أرض أضيع بلا جهاد.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أستهله بالعناوين. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان. قوات الاحتلال الأمريكي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية من العراق إلى سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى، مشددا على أنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية. ورحب عراقجي بتصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فيما يخص استبداد سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى، مضيفا: نرحب بأي تغييرات في النهج الأمريكي لصالح الاتفاق النووي ورفع الحظر. وطالب مساعد وزير الخارجية الإيراني أطراف الاتفاق النووي بالحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية. حول الحلول الدبلوماسية للاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
رغم التصعيد في المواقف والسباق مع الوقت، إلا أن الحلول الدبلوماسية لازالت هي الحل الأنسب لحل قضايا المنطقة، وهو ما دعت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران مرارا وتكرارا حيال الاتفاق النووي ضمن قاعدة إيرانية ثابتة، وهي رفع إجراءات الحظر الأمريكية أولا ضمن إطار خطوة مقابل خطوة. هو الموقف الإيراني المرحب بتصريحات مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى، موقف وصفه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بالأمر الجيد في أن يتم تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحظر، لكن طهران لن تتوسل ذلك. عراقشي دعا أطراف الاتفاق بالحذر من سياسات معارضيه كالكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية. وضمن التطورات الجارية، نقل موقع أكسس الأمريكي عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا لكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي لمناقشة برنامج إيران النووي. وأفاد الموقع بأن الاجتماع يهدف لمناقشة السياسات على أعلى المستويات قبل تقديم توصيات للرئيس جو بايدن، وفي سياق متصل من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا افتراضيا مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا لمناقشة الاتفاق النووي. ومن موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق. وفي وقت سابق الخميس، قال بوريل بعيد وصوله إلى موسكو إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي هي الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي. بدوره رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعداد الولايات المتحدة للدخول في حوار مع إيران، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد، حيث يبدو أن الأوروبيين يستعدون لأداء دور المسهلين أمام إرساء أي ترتيبات مستقبلية مع طهران حيال الاتفاق النووي برأي متابعين.
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في لقاء عبر الفيديو قضايا متعددة بينها الاتفاق النووي مع إيران. وكانت مصادر في الخارجية الأمريكية أعلنت أن بلينكين أمر بتشكيل فريق خبراء ذو رؤية متشددة بشأن إيران لبحث الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني. من جهته رحب مسؤول في الخارجية البريطانية بلقاء بلينكين مع تريكا الأوروبية وقال: نحن نرحب بقوة بعودة حليف متطابق معنا في التفكير إلى الأجواء المتعددة الأطراف حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة. أعرب وزير خارجية كرواتيا غوردان غريليتش رادمان عن أمله بتوطيد العلاقة الثنائية وتنمية التعاون مع إيران. وفي برقية وجهها إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أعرب الوزير الكرواتي عن أمله بتمتين أواصر الصداقة وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين. كما تقدم رادمان بأسم التهاني والتبريكات لإيران حكومة وشعبا في هذه الذكرى، متمنيا التقدم والازدهار للجمهورية الإسلامية. أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان، مشددا على أن حزب الله أكد أن أي عدوان إسرائيلي على لبنان يعطي الحق المشروع بالرد. وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن حزب الله سيوافق على الحكومة التي سيتوافق على تشكيلها رئيسا الجمهورية والحكومة، مضيفا أن الحزب يعمل من اليوم الأول على تشكيل الحكومة وتسهيل إنجازها. وأكد الشيخ قاسم: ليس لإيران أي علاقة بقرارات الحزب في ملف تشكيل الحكومة. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي جنودا ومعدات وأسلحة من الأراضي العراقية باتجاه قاعدتها في مدينة الشداد بريف الحسكة الجنوب السوري بحسب ما ذكرته وكالة سانا. ولفتت المصادر إلى أن استخدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء القوات الأمريكية بإنشاء قواعد جديدة لها بريف الحسكة السورية. من جهة أخرى، قضى الجيش السوري خلال هجوم صاروخي على 7 إرهابيين غرب حماة وسط سوريا، واستهدف الجيش السوري بصاروخ موجه سيارة كانت تنقل عددا من الإرهابيين في منطقة الناقوس، مما أدى إلى إصابة 10 إرهابيين آخرين. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض اليوم على 8 من إرهابي داعش في محافظة كركوك شمال البلاد، وخلال عمليتين أمنيتين شملت قضائي الحويجة وداقوق تم ضبط 6 أوكار اتخذها التنظيم الإرهابي مخازن لعبوات ناسفة وأسلحة خفيفة ومواد لوجستية وأجهزة اتصال. وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على 4 إرهابيين من تنظيم داعش، بينهم قياديان في مناطق متفرقة من البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي غرب العراق قتل قياديين من عصابات داعش الإجرامي في جزيرة القرمة شمال قضاء الفلوجة، بينهم والي شمال بغداد والقرمة في داعش الإرهاب المدعو مهند أحمد حبيب وأحد مساعديه. واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي عصابات داعش في قضاء القرمة شرقي الأنبار. وإلى شمال العراق، اعتقلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية عنصرين إرهابيين من جنسيات عربية في مدينة حلبشة، كما اعتقل 3 إرهابيين بينهم شقيقان في منطقة سيد صادق، واللذان كانا مسؤولين عن رفع راية تنظيم داعش في المنطقة في وقت سابق. كما أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك بأن والد آرام بالتي النائب في مجلس النواب العراقي ناجي بالتي انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل منزله. على صعيد ثاني، افتتح في مدينة الموصل شمالية العراق ملعب شهداء النصر، وهو صرح رياضي مهدى من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهالي مدينة الموصل عموما وأبناء سهل نينوى بشكل خاص، عرفانا وتثمينا لقادة النصر والسيادة أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني. وفي وجه آخر من وجوه العلاقة المتشعبة بين العراق وإيران، زار وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم سفارة الجمهورية الإسلامية ببغداد، والتقى بسفير الجمهورية لدى العراق الدكتور إيرج مسجدي، واستعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي الإيراني لدى العراق حجة الإسلام أبا ذري وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الثقافة العراقية، تطرق إلى قضايا عديدة بما في ذلك صيانة طاق كسرى والتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية وإنتاج الأفلام السينمائية، إلى جانب تشكيل لجنة ثقافية مشتركة بين البلدين. إلى ذلك جدد السفير الإيراني في بغداد التأكيد على استعداد فريق الخبراء الإيرانيين في مجال الآثار وصيانة المعالم التاريخية لزيارة العراق وأجراء دراسة تخصصية حول الموضوع، كما دعا إلى استئناف الزيارات لرعاية البلدين مع الامتثال الكامل للبروتوكولات الوقائية والصحية. علاقات مثمرة تسر الأصدقاء كما تغيظ الأعداء، وتدخل في كل يوم مجالات جديدة ومتنوعة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. العديد من البلدات الفلسطينية تشهد مواجهة مع القوات الصهيونية. ملتقى الحوار السياسي الليبي ينجح في اختيار حكومة مؤقتة جديدة. باريس تشهد مظاهرة غاضبة احتجاجا على ظروف العمل وسوء الخدمات العامة. من جديد أهلا بكم. شهد العديد من البلدات الفلسطينية مواجهة مع القوات الصهيونية أدت إلى إصابة أعداد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق. وكانت بلدات كفر قدوم بقلقيلية وكفر مالك برام الله وبيت الدجن بنابلس مسرحا لهذه المواجهات التي أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام والصوت، وقاموا باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين. وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس أصيب عدد من الشبان خلال تصديهم لمحاولات مستوطنين اقتحام موقع خان اللبن الأثري بحماية قوات الاحتلال. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال قرب مدينة سلفيت في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال أن الشاب حاول التسلل إلى بيت في مستوطنة أفرايم، وبعد ذلك صادف عددا من المستوطنين قبل أن يطلق حارس البؤرة الاستيطانية النار عليه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
شهيد جديد في الضفة الغربية برصاص المستوطنين وبغطاء من جيش الاحتلال. الشاب خالد نوفل من بلدة رأس كركر أطلقت النيران عليه بالقرب من بؤرة أفرايم المقامة على جبل رسان غربي رام الله. الاحتلال ادعى بأن الشاب نوفل اقتحم بسيارته البؤرة، حيث قام المستوطنون والجيش بإطلاق النار عليه مما أدى إلى استشهاده على الفور.
المستوطنون الآن منفلتون وجيش الاحتلال أيضا منفلت. قتل الفلسطيني أصبح بالنسبة لهم يعني قضية سهلة جدا، وهذا ضمن سياسة ألا أنسنا التي اتبعوها خلال الفترة الماضية والتي تنفي صفة الإنسان عن الفلسطيني، وبالتالي يسهل قتله ولا يكون هناك أي نوع من أنواع تأنيب الضمير لدى الجنود الاحتلال أو المستوطنين.
وليس بعيدا عن جبل الرسان، العشرات من سكان بلدة دير جرير ونشطاء في المقاومة الشعبية توجهوا إلى تلال البلدة المهددة بالمصادرة لصالح المستوطنة القريبة من البلدة المسمى عفرة. هذا المشهد أصبح جزءا من الحالة الفلسطينية اليومية.
شعبنا يتعرض إلى هجمة استيطانية عنيفة، إلى قطعان مستوطنين مدعومين من حكومة يمينية متطرفة فاشية نازية، بالهدف للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضينا وزرع الخوف والرعب في داخلنا.
الاحتلال الإسرائيلي يقود الضفة، إلى الانفجار الكبير. الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الضفة الغربية بأنها العمق الاستراتيجي بالنسبة له، والاعتداءات اليومية المتمثلة بالقتل والضم والسلب يراها بأنها جزء من محاولة الحفاظ على هذا العمق الاستراتيجي.
نقل موقع إمارات ليكس أن حكومة أبوظبي أكدت أن إسرائيل ماضية في تعزيز التطبيع وتوثيق التحالف الثنائي. ونقل الموقع أن مصادر إماراتية مطلعة أن أبوظبي أوضحت ذلك في رسالة رسمية للكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن أي إجراءات أمريكية لن تؤثر على تعزيز التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. يأتي ذلك في وقت قالت مصادر إسرائيلية إن قرار الولايات المتحدة إعادة النظر في صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات يعرض اتفاقيات التطبيع للخطر. نجح ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة في اختيار حكومة مؤقتة جديدة. وبعد جولة تصويت حاسمة بين القوائم الليبية، اختير محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء بعد فوز قائمتهما ب 39 صوتا مقابل 34 لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيل صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا. وكان المرشحون لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس وإجراء انتخابات في كانون الأول من العام الجاري. حول جولة الاجتماعات المنعقدة لمنتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نستمع إلى هذا الحوار.
نستطيع أن نقطع جولة الاجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقدة في جنيف منذ الاثنين الماضي قد اختتمت، وذلك بعد يعني انتهاء العد وفرز الأصوات خلال الجولة الثانية للتصويت، والتي فازت بها قائمة محمد المنفي. يعني سيتولى السيد محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي للفترة الانتقالية حتى تنظيم الانتخابات في كانون الأول من العام الجاري، كما سيتولى عبد الحميد للبيبة رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية. هذا الفوز جاء بعد أن حصلت القائمة على 39 صوتا من أصل 73. أعلنت المبعوثة الخاصة أو مبعوثة الأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز هذه النتائج بعد الانتهاء من عدها وفرزها بشكل مباشر على الهواء من قبل البعثة الأممية. سيتعين على رئيس الوزراء المكلف للفترة الانتقالية يعني تشكيل حكومته بمدة لا تتجاوز 3 أسابيع، ومن ثم يعني تقديم أعضاء الحكومة ومع البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب الليبي لنيل الثقة أيضا بمدة لا تتجاوز 3 أسابيع أو 21 يوما. في حال نالت الحكومة الثقة فأنها ستعمل هذه الفترة، وفي حال لم تنل الثقة فأن الأمر سيعود هنا إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، هم سيبتون في الأمر بحسب ما تحدثت المبعوثة الأممية بالإنابة وبحسب خارطة الطريق المتفق عليها من قبل ذات الملتقى في تونس العام الماضي. تحدثت أيضا المبعوثة بالإنابة بعد اختتام أو بعد إعلان نتائج هذه الجولة الثانية عن عدة مهام ستتولى السلطة التنفيذية القيام بها خلال هذه الفترة، أهمها هو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر والمتفق عليه مسبقا من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 من كانون الأول من العام الجاري.
أعلنت السعودية أنها راغبة في التوصل إلى تسوية سياسية سلمية في اليمن، وذلك بعد أكثر من 6 أعوام من عدوانها على اليمن. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان رسمي إن المملكة تتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. ولم تشر الوكالة إلى دواعي الموقف السعودي الجديد غير أنه يأتي بعد ساعات على الخطاب الذي أدلى به بايدن وأعلن فيه إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها الرياض ضد اليمن. أكد عضو الأمانة العامة لحركة أنصار الله في اليمن أن بلاده تنتظر الأفعال من الإدارة الأمريكية ولا تتعامل مع الأقوال، في إشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي حول إنهاء دعم بلاده للعدوان على اليمن. وتوقع محمد البخيتي أن تقدم أمريكا على تقليل دعمها لدول العدوان من دون وقفة بنحو كامل، موضحا أن الحرب تنتهي عندما تتوقف كل الغارات الجوية وتنسحب القوات الأجنبية ويرفع الحصار. البخيتي الذي أعلن جاهزية صنعاء للمفاوضات اعتبر آليات الحوار السابقة غير صحيحة. رحب وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله بدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء العدوان على اليمن شريطة ألا تكون متحيزة وأن تترجم الأقوال إلى أفعال. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله في هذا الخصوص.
رحب بما ذكره الرئيس الأمريكي على ألا تكون دعوة متحيزة وأن تترجم الأفعال على الأرض. نتمنى أن يكون هذا التدخل الأمريكي أو هذا الجهد الأمريكي عامل مساعدة في إيجاد حل الكارثة الإنسانية الاقتصادية والمعيشية التي سببتها قيادة المملكة العربية السعودية ومن خلفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. بقدر ما نحن مستعدون للسلام نحن مستعدون كذلك للحرب بكل المشاكل التي تحدث في عالمنا الحاضر. لابد من تنازلات ولكنها تنازلات لا تمس سيادة وكرامة الشعب اليمني والأراضي اليمنية. نحن مستعدون للحوار، مستعدون لإحلال السلام واحترام جيراننا بقدر احترامهم لنا ووقوفهم مع خطوات السلام.
شهدت العاصمة الفرنسية مظاهرات غاضبة احتجاجا على ظروف العمل وسوء الخدمات العامة وارتفاع أرقام البطالة. وأفادت الصحيفة ميدي ليبر الفرنسية بأن موظفي شركتي كروزيت وميرلين جرين وأعضاء من اتحاد نقابات العمال في فرنسا انضموا إلى المتظاهرين الذين ساروا على امتداد شارع كروبلايك بباريس. وكانت قوات الأمن الفرنسية قد قمعت بشدة مؤخرا مظاهرات واحتجاجات امتدت إلى عدة مدن فرنسية تنديدا بقانون الأمن الشامل واعتقلت العشرات من المشاركين فيها. اعتبرت روسيا عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين المقيمين على أراضيها أشخاصا غير مرغوب فيهم بعد مشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة. أعلنت ذلك الخارجية الروسية مطالبة دبلوماسيي السويد وبولندا وألمانيا بمغادرة أراضيها في أقرب وقت. القرار الروسي أثار استياء فرنسا حيث دانه الرئيس ماكرون بأشد العبارات، وفيما اعتبرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطوة غير مبررة. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هذا الإجراء لن يمر دون رد. دان الكرملين اليوم خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبرا أنه عدائي جدا بعد تصريحات شديدة اللهجة حيال روسيا أدلى به بايدن داعيا إلى الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي إنه خطاب عدائي جدا وغير بناء، معربا عن أمله في إبقاء أساس للتعاون بين البلدين رغم الكم الهائل من الخلافات والاختلافات حول مسائل أساسية. وتبنى بايدن في تصريحات أدلى بها الخميس من وزارة الخارجية حيال روسيا لهجة أكثر حزما بكثير من سلفه دونالد ترامب. بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 105 ملايين و400 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 2,295,000. إلى العناوين. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان. قوة الاحتلال الأمريكي تنقل أسلحة ومعدات عسكرية من العراق إلى سوريا. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. محور حلقة اليوم أعزائي الكرام ترامب وأنياب الشيطان، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، كشفت الأحداث الأخيرة في واشنطن واقع النظام الأمريكي ومدعياته الفارغة بخصوص الديمقراطية المزيفة، كما أزاحت الستار عن الشياطين الذين يتربعون على سدة الحكم. إن مشهد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي كان مفاجئا بالنسبة للهجوم الذي وقع على مؤسسة كبيرة، ولكنه لم يكن مفاجئا باعتبار أن الحراك بشكل عام كانت كل التقارير ذكرت أن أنصار ترامب يحضرون لحراك السادس من كانون الثاني يناير. إن ترامب رغم جنونه استطاع نزع القناع عن الوجه الشيطاني لأمريكا واللوبيات الصهيونية الحاكمة التي تحسم نتائج الانتخابات مهما كانت الأصوات لصالح أي طرف متنافس على الرئاسة. وبالتالي يمكن القول أن المشهد كان صادما لكنه مريح، بمعنى أن الأمريكان كانوا دوما يصفون ما يحدث في غرب آسيا بالهمجية والوحشية واللا ديمقراطية، وفي وقت كان يمثل ربع ما قام به أنصار ترامب مؤخرا، مما أثار زوبعة ردود الأفعال ووضع السياسة والنظام الأمريكي تحت عدسات الواقع. إن عملية اقتحام الكونغرس والسنوات الأربع من حكم ترامب قد أدخلت أمريكا في عنق الزجاجة، وذلك بسبب الأزمة البنيوية والاجتماعية بعد انقسام الشارع إلى متعصبين من أنصار ترامب والطرف الآخر الذي يريد أكثر حرية وما إلى غيره. في المقابل أيها الأحبة، يرى خبراء بالشؤون الأمريكية أن ترامب وقع في ورطة وأوقع بلاده في ورطة معه، وسيغادر المشهد الأمريكي بعد عدة أيام إلى المزبلة، معتبرين أن مقولة أمريكا أولا ستكون أمريكا بمفردها بعدما كانت تسير جماعيا مع حلفائها الأوروبيين، ولكنها أصبحت تسلك سلوكا فرديا، و بيّنوا بأن هذا جزء من الورطة التي أوقع ترامب الولايات المتحدة فيها. إن شخصية ترامب الغامضة سلطت الضوء على حقيقة الشيطان الذي يسكنها. في نفس الوقت كشفت واقع التلاعب الشيطاني بالانتخابات وعدم الأخذ بصناديق الاقتراع التي هي في واقع الأمر صناديق ديكورية لتجميل المشهد وليس لأجل التعاطي الحقيقي معه. إن ما قام به ترامب من حركات بهلوانية الهدف منها للتغطية على سياساته الشيطانية، ذلك لأنه حتى 20 يناير القادم سيكون موعد انتهاء مدة ولاية ترامب، والذي سيتحول إلى مواطن عندها تنتظره أطنان من الدعاوى القضائية وخصوصا في نيويورك، إضافة إلى سقوط 4 قتلى نتيجة لتحريضاته. وقد يقدم ذوي القتلى على تعويضات مالية من ترامب علاوة على تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس الأمريكي وتعطيل المشرعين الأمريكيين عن مواصلة أدائهم لواجباتهم الدستورية، معتبرين أن هذه تهمة محتملة بدرجة كبيرة. وفي الصعيد ذاته يرى محللون سياسيون أن أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي وحتى ما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد عرّت الديمقراطية الأمريكية وأظهرها في وجهها الحقيقي، بأنه لا توجد ديمقراطية حقيقية حتى في دولة تدعي ذلك وتحاول نشر ديمقراطيتها في كل أنحاء العالم. نعم أعزائي الكرام، لقد ظهرت مزاعم أمريكا وتجلت على واقعها، ولقد بات واضحا أن ما جرى من تداعيات وانعكاسات يأتي من خلال الخلل الفني الموجود أصلا في عملية إجراء الانتخابات، فهو غير مجز ولا يعكس أي نوع من الديمقراطية على الإطلاق، وإنما يفسح المجال أكثر وأكثر أمام الشركات العابرة للقارات التي تقف مع الحزب الجمهوري وفي مقدمتها الشركات المصنعة للسلاح، والتي تحاول تعيين الساسة الذين يجلسون في البيت الأبيض لتنفيذ مصالحها في مختلف أنحاء العالم، ويدافعون عنها باسم الولايات المتحدة الأمريكية. إن ما جرى في أمريكا يكشف الواقع الهش لأمريكا، وأن إثارة الحرب الداخلية مرشحة طالما أن أمريكا قائمة على العنصرية والتمييز، إضافة إلى الحماقات والاستفزازات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد دول وشعوب العالم. وقد حاولت أطراف صهيونية إقحام أمريكا في عهد ترامب بحروب خارجية، إلا أن كل من روسيا والصين وإيران عملت بمختلف المجالات وبكل قواها من أجل إسقاط هذا الهدف الشيطاني المرسوم، والذي كان الغرض منه إقحام الولايات المتحدة الأمريكية في حرب خارجية تكون فيها طرفا مباشرا. والآن أعزائي الكرام، دعوني باسمكم أرحب بالأستاذ محمود الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية، السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي. ما هي حقيقة أحداث واشنطن والكونغرس الأمريكي، وماذا عكست برأيكم؟
والله مثل هذه الأمور كانت متوقعة، فالذي يتابع داخل الأمريكي منذ فترة ترامب وحتى لحظة الهجوم على الكونغرس يتوقع أن سياسة ترامب التي كانت تعتمد البعد العرقي والميل إلى الجنس الأجنبي دون باقي أجناس الولايات المتحدة، والميل إلى الشعوبية ليس على مستوى أمريكا أيضا إنما على مستوى العالم، هو الذي فصل الولايات المتحدة إلى نصفين بسياسته والتي يعتمدها عن أهل الشمال، يميز أهل الشمال عن مناطق الجنوب. كل هذه الأمور هي التي خلقت هذه الأزمة والتي دعت أنصار ترامب إلى الهجوم على مبنى الكونغرس. فليس قضية مفتعلة فقط، إنما هي سياقات طبيعية كانت قد قادتها سلسلة من الظروف في داخل الولايات المتحدة، وترامب هو المسؤول عنها، ليس فقط في بعدها الجماهير العام، إنما هذه التي هاجمت هي مجموعة منظمات كان يرعاها ترامب من فترة ليس بالقليلة، وقد أدت واجبها خلال وجود ترامب بالسلطة، وخاصة بعد اعتراضه على نتائج الانتخابات.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذن ما هي الدوافع التي تقف وراء اقتحام الكونغرس الأمريكي، وإلى ماذا تؤشر مثل هذه الخطوة برأيكم؟
الدوافع التي دفعت بهذه المنظمات بالهجوم على مبنى الكونغرس هي دوافع طبعا كان فيها الشحن العرقي واضحا، لأن تفكير ترامب الشعبوي والذي يتعدى حدود الولايات المتحدة، وهو الذي خلق مثل هذه الأزمة بالاعتراض على النتائج. الخط الترامبي في داخل الحزب الجمهوري هو خط يعتمد فيه إلى التمييز بين أبناء الولايات المتحدة، ويعتقد ترامب بأن الجنس الأبيض هو الجنس السائد أو الجنس الذي يستحق البقاء في الولايات المتحدة، لأنه كان قد رفع شعارا سابقا يقول إعادة إنتاج أمريكا من جديد. إعادة أمريكا من جديد يعني بذلك أنه الجنس الأبيض هو الذي يجب أن يسود ويحكم في داخل الولايات المتحدة، وأن المناطق الشمالية الغنية هي الأحق بأمريكا، أما المناطق الجنوبية التي يسكنها الملونون فلا يستحقون البقاء. ولذلك هو اعترض على التأمين الصحي الذي كان قد اقترحه أوباما. لماذا؟ لأن هذا النوع من التأمين سوف يمس الأسر الفقيرة وخاصة من الملونين في المناطق الجنوبية، ولذلك هو رفعه، واعتقد هذا فيه دعم للحزب الديمقراطي. على أي حال، الديمقراطيون هم مع الملونين بشكل عام، وترامب مع الجنس الأبيض، وهذا هو الذي خلق هذه الأزمات في داخل أمريكا وأدى بها، وهو ليس حقيقة مجيء ترامب، إنما هذه تداعيات طويلة حدثت في الولايات المتحدة وقادته إلى هذا المرحلة. نعم.
طيب سؤال أخير أستاذ محمود الهاشمي، يعني تصريحات ترامب بخصوص الديمقراطية المزيفة في أمريكا، كيف يمكن فهمها أو التعاطي معها؟
التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة الكل يعرف هي تجربة مزيفة، وأن الذي يحكم في داخل الولايات المتحدة هم أصحاب رؤوس الأموال، وليس كما يشاع بأن هنالك ديمقراطية. لم يكن يعرف العالم، ربما الكثير من العالم، بسياق التجربة الديمقراطية وخاصة الانتخابات في داخل أمريكا، إلى أن الانتخابات الأخيرة ومجيء ترامب هي التي كشفت عن أوراق كثيرة بما في ذلك من تزييف في هذه التجربة. وحتى ثقافة المواطن الأمريكي لاحظ أنه اعتراض على طريقة الانتخابات والهجوم على الكونغرس، وأن ليس هنالك من شعب مسلح بقدر الشعب الأمريكي، بحيث أن 45% من نسبة الأسلحة المقتناة في المنازل على مستوى العالم هي موجودة في الولايات المتحدة. إذن هو الشعب يشعر بالقلق والخوف، وإلا لماذا هذا الأسرة تقتني هذه الأسلحة المتطورة في داخل منازلها؟ وتوقع حربا أهلية إذا ما بقي ترامب وبقيت أنصاره بهذا التصعيد، قد تؤدي حتى في يوم تنصيب بايدن قد تكون هنالك مشكلة بعد أن حرقوا حوالي أكثر من 20,000 عسكري أمريكي لإحاطة البيت الأبيض، خشية أن تحدث مشاكل. ترامب ظاهرة وليس فقط رئيس أمريكي، ظاهرة على مستوى أمريكا ومستوى العالم، ولا أعتقد أنها فشلت كتجربة ديمقراطية أيضا في هذا البلد، كشفت عن كثير من هذه الأخطاء التي ربما لم يعرفها الكثيرون.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام، ونتواصل معكم في لقائكم الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، والذي نتناول فيه ترامب وأنياب الشيطان. مستمعينا الأفاضل، لقد كانت أعمال الشغب في أمريكا مجرد عامل كشف للواقع المطلي بالزيف، فهي سلطت الضوء على حقيقة التناقض المجتمعي والإعلامي، وبالتالي فإن ترامب أسس عملية هز للنظام الأمريكي. صحيح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في نهاية المطاف بعد أحداث الكونغرس العنيفة أن 20 يناير الحالي سيشهد انتقالا سلميا للسلطة في البيت الأبيض، لأن ما فعله قبل هذا التصريح سيبقى إرثه النتن لمئات السنين، خاصة وأنه أقنع ملايين الأمريكيين بضرورة إظهار حقيقة النظام الأمريكي والتحقق بالديمقراطية والسلمية، وبهذا كشف عورة أمريكا أمام العالم أجمع. وبغض النظر عن دعوة ترامب وتحريضه لمؤيديه الذي انتهى باقتحام الكونغرس، فإن كلمات ترامب في خطابه أمام عدد من أنصاره المجتمعين أمام البيت الأبيض تستحق الوقوف عندها واحدة واحدة. ترامب قال بأنه تم تزوير الانتخابات كما لم يحصل سابقا، وأنه وأنصاره يريدون إنقاذ الديمقراطية التي تم التلاعب بها، بل وأكد أنه تم احتساب 250,000 بطاقة اقتراع في بنسلفانيا تحمل أسماء ناخبين موتى ووهميين، وهو ما لم يحصل ليس في دول العالم الثالث فحسب، بل حتى في دول الموز التي أصبحت مضرب مثل لدول لا دستور لها ولا قانون. وتحدث ترامب عن 66,000 صوت غير شرعي في جورجيا. ترامب وصف قادة في الكونغرس بالمخجلين والمشرعين بالضعف، كما شكك بالقضاء وهاجم المحكمة العليا ووصفها بالمسيسة، وكما اتهم وسائل الإعلام الأمريكية بأنها ليست حرة ولا نزيهة، وأنها تقمع حرية التعبير وهي عدوة للشعب الأمريكي. وأكد أن الشعب الأمريكي لم يعد يصدق الإعلام الزائف الفاسد. ترامب قال بالحرف أن عمليتنا الانتخابية أسوأ من تلك التي في دول العالم الثالث. ترامب لم يترك ما وجه لأمريكا عراها وعرى ديمقراطيتها المزيفة، وأخبر مناصري أن يهاجموا وأن لا يستسلموا ولا يقبلوا بالهزيمة، في دعوة واضحة للعنف كاستعراضا لعضلاته ليظهر وكأنه زعيم حارة واشنطن وله عصبته كما في المسلسلات. وفي حين استغل منافسوه عباءه سياسيا. طيب أعزائي الكرام، والآن دعوني أستقبل الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. أستاذ طلال أبو ظريفة، السلام عليكم. بداية، كيف سيتصرف ترامب في الأيام المتبقية على نهاية ولايته، وهل سيحاكم أو ربما سيعزل؟
يعني ترامب منذ أن تولى سدة الحكم في الإدارة الأمريكية تصرف برعونة وبأعمال صبيانية لا تمثل إلى العمل الدبلوماسي ولا العمل المؤسساتي بصلة، واستخدم شريعة الغاب بديل للشرعية الدولية وللقرارات الدولية، وتصرف بدرجة من الغباء السياسي مما ألحق الضرر بالسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان، سواء كانت إيران أو روسيا أو تركيا أو غيره من الدول، بما في اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية وحالة التغول على قرارات الشرعية الدولية منذ اللحظات الأولى. وبالتالي ما تصرف به ترامب رفضا لنتائج الانتخابات هي تصرف أرعن لا يمس إلى القيم الديمقراطية بصلة، وحاول أن يستخدم سياسة القوة والبلطجة في إدخال يعني الديمقراطية بأشكال من العنف ومن التوتر. ولهذا ما جرى في الكونغرس الأمريكي من نقاش لعزل ترامب وتفعيل للمادة 25 هي دلالة على عدم قبول يعني المستوى السياسي الرسمي في الولايات المتحدة بهذه السياسة، بما في عدد من أعضاء الكونغرس المحسوبين على الجمهوريين رفضوا هذا التصرف وطالبوا بمحاكمة ترامب. لكن ترامب حكم على حياته السياسية بالإعدام ولن يتذكره العالم بما فيه الشعب الأمريكي سوى بهذه السياسة، سياسة البلطجة وسياسة التغول وسياسة العدوان على الحقوق المدنية وعلى الحقوق الديمقراطية وعلى حقوق الشعوب في العودة وفي الحرية والعدالة الاجتماعية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب، يعني ماذا أفرزت أعمال الشغب ضد الكونغرس الأمريكي، ولماذا اعترف ترامب بهزيمته رغم تأكيده على الانتقال المنظم للسلطة؟
يعني كل هذه هي مخادعة لمحاولة صرف الأنظار عن تحمل المسؤولية في تعبئة وتحريض القاعدة الانتخابية أو الجمهور الموالي لترامب، في إطار تعبير على عدم يعني القناعة بعملية ما أفرزته العملية الديمقراطية، ولديه قناعات أن قانون الانتخابات الأمريكي قانون غير ديمقراطي، وأن هناك تزوير قد تم في هذه العملية، ولكن حاول أن يستخدم سياسة التمويه. من جهة يقول أنه يعني سيسلم مقاليد السلطة وتسليم سلس وقناعاته وبنتائج الانتخابات والإقرار بها والاعتراف بها، ومن جهة دعوة أنصاره والمؤيدين له للسلوك. وقد نتوقع خلال اليومين القادمين جملة من الأعمال التي تعبر عن عدم الرضا عن نتائج الانتخابات.
إذن أعزائي الكرام، هذه هي المعطيات تكشف واقع أمريكا وديمقراطيتها المزيفة لنفهم ما تفعله بمنطقتنا وكيف تنظر إلينا ونعاملها من هذا المنطلق. دولة موزن يحكمها عصابات، هذه هي حقيقة الوضع الأمريكي، وأن الأيام القادمة ستؤدي إلى سقوط هذا الشيطان الذي اعتاش على دماء الشعوب الأخرى لينعم بالسعادة والرفاه على حسابي وحياتي وكرامتي تلك الشعوب. بهذا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه ترامب وأنياب الشيطان. وحتى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى، فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالم.